بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات من جملة التعليقات على متون السلوك وأعمال القلوب. ولا زال الحديث موصولا في التعليق على حديث شداد بن أوس من شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ونحن في هذه الليلة قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان التي ينبغي على الإنسان أن يعمرها بالعبادة وأن يعمرها بالاجتهاد من طول القيام ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله تعالى. وقد يسأل سائل، يعني هل يشرع أو يعني أن الإنسان يتدارس العلم أو أن تكون هناك مجالس علم في مثل هذه الليالي؟ لا حرج في ذلك أن الإنسان يعقد هذه المجالس التذكيرية، لا سيما إذا كانت هذه المجالس لها علاقة بالتنشيط في الطاعة وفي العبادة. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عقد مجالس العلم في وقت الاعتكاف، فقال لا حرج في ذلك، والإنسان ينوع بين الطاعات المختلفة، ومن جملة الطاعات العلم وتذاكر العلم التي منها هذه المجالس. وانتهينا في اللقاء الماضي الكلام، وصلنا إلى مسألة العزيمة على الرشد، سؤال الله سبحانه وتعالى العزيمة على الرشد، وذكرنا أهمية العزيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء العزيمة على فعل الطاعات أو العزيمة على ترك المنهيات. فلا ينفك الإنسان عن العزيمة الطيبة القوية في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ترك المناهي. ووقفنا عند مثال عظيم للعزيمة الصادقة، وهو عمر بن عبد العزيز الذي كان يعني قبل الخلافة يعيش حياة البذخ والرفاهية، فلما دخل الخلافة ترك الدنيا وطلق الدنيا وأقبل على الآخرة، وصدق الله في هذا الإقبال، وكان صاحب عزيمة وصاحب نفس تواقة كما سنرى من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال: لما أفضت الخلافة إلى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه بعد سليمان ابن عبد الملك، كان الخليفة قبله سليمان ابن عبد الملك، فأول ما اشتغل به دفن سليمان. فلما رجع من دفنه وصفت له مراكب الخلافة فوقف وأنشد، يعني هذه أول موقف له بعد أن دفن سليمان الخليفة قبله، صف له الموكب، الملوك يمشون في المواكب، فوقف وأنشد: ولولا النهى ثم التقى خشية الردى، لعصيت في حب الصبا كل زاجر، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له عودة أخرى الليالي الغوابرة. يعني تغير ما مضى في الليالي الغوابر، وهو الآن مقبل على مرحلة جديدة في حياته. ثم قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قربوا لي بغلي، يعني طلب البغلة المعتادة يعني التي يركبها، ولم يرد الرفاهية والمواكب التي تكون للخلفاء والملوك. فركب دابته التي كان يركبها أولا وسار مستصحبا لتلك العزيمة، فعلم الله صدقه فيها فأعانه عليها. يعني يقول أنه صدق في هذه العزيمة وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الخلافة حجة له، فعانه الله على ذلك. قال: فأول ما بدأ به أنه سار بين يديه أهل الموكب، يعني موكب أمامه في العادة يمشون أمام الملوك، فنحاهم أبعدهم وقال: إنما أنا رجل من المسلمين. ثم نزل فقعد، قال: أنا واحد من المسلمين ولا أريد هذا الموكب أمامي. قال: فقام الناس بين يديه، قاموا قياما أمامه أعداد كبيرة من الخدم والحرس وغير ذلك، فأقعدوا، يعني طلب منهم الجلوس، وقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين. وهذا من تواضعه، لم يرد شيئا من مظاهر البذخ، ويعني ما كان عليه الحال آنذاك. قال: ثم عزم على رد المظالم فأدركته القائلة، عزم، كان عنده عزيمة من ضمن العزائم أن يرد المظالم التي أخذها الناس قبله أو بني عمه من الناس، التي رأى أنها من الظلم، يعني بعض الأراضي وبعض الأوقاف التي أخذها بني عمه، فأراد أن يرجع هذه المظالم إلى أهلها. لكن أدركته القائلة، يعني وقت القيلولة، كان وقت القيلولة عندهم قبل صلاة الظهر. طبعا في الليل مات يعني سليمان وانشغل بموته وباستعدادات الدفن، والصبح انشغل بالدفن وما إلى ذلك، فجاء وقت القيلولة وهو متعب، فقال يستريح قليلا ثم بعد صلاة الظهر يرجع المظالم إلى أهلها. فأدركته القائلة، وكان قد تعب وسهر تلك الليلة لموت سليمان بن عبد الملك، فدخل ليقيل ثم يخرج فيرد المظالم وقت صلاة الظهر. فجاء ابنه عبد الملك فقال له: أتنام وما رددت المظالم؟ وهذا يعني فيه أثر صلاح الأبناء على الآباء، يعني الأصل أن الآباء لو كانوا صالحين لهم أثر على الأبناء، كذلك في صور من التاريخ الأبناء الصالحين يكون لهم أثر طيب على الآباء. ومن أعظم الأمثلة في التاريخ الإسلامي عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، فكان له أثر عظيم في والده، لأنه كان رجل عابد وكان زاهد ومعرض عن هذه الدنيا، ودائما ينصح والده. فلما أراد والده أن ينام وقت القيلولة، وقت يسير جدا إلى أن يأتي صلاة الظهر ويرد المظالم لأهلها، قال: أتنام وما رددت المظالم؟ يعني تنام قبل أن ترد المظالم. فقال عمر: إذا صليت الظهر رددتها، يعني بعد صلاة الظهر نرجع المظالم إلى أهلها. فقال عبد الملك: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ يعني من الذي يضمن لك أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ قال: وإن عشت فمن لك أن تبقى لك نيتك؟ يعني من الذي يضمن لك أن هذه النية تبقى؟ ربما يأتي الشيطان وتتغير هذه النية، نية الإنسان تتغير، نية الخير ما تستمر. كثير من الناس مثلا ينوي يقول بعد فترة سأنوي الصدقة، النية تتغير، ينوي الطاعة، النية تتغير. ولذلك إذا حضرت الإنسان النية ينبغي أن يبادر، ينبغي أن يبادر حتى ما تأتي الصوارف وما تأتي الموانع وما تأتي الحواجز التي تصرفه عن هذه النية الصالحة. ولذلك قال خالد ابن معدان رحمه الله أحد التابعين، يقول: إذا فتح لأحدكم باب الخير فليبادر، فإنه لا يدري متى يغلق. يعني إذا فتح لك أي باب من أبواب الخير بادر فيه، ويعني لا تتأخر، لأنك لا تدري متى سيغلق عنك هذا الباب من أبواب الخير. قال: فقام وخرج ونادى الصلاة جامعة، يعني جمع الناس. قال فاجتمع الناس فرد المظالم، المظالم التي أخذت من الناس، وجاء بكتب القرى والأملاك التي كانت في يده من إقطاع بني عمه، فمزقها كلها ورد تلك القرى إلى بيت مال المسلمين. يعني رأى بعض الأراضي وبعض الأوقاف التي أخذها بني عمه فردها إلى بيت مال المسلمين، رد كل هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين، لم يستحوذ لنفسه ولم يأخذ لنفسه شيء من هذه الدنيا. وكان يقول، وهذا له علاقة بموضوعنا وهي الهمة العالية والعزيمة الصادقة، قال إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل. يعني ونفس تواقة، كل ما يتمنى شيء فيصل إليه يتمنى شيء أعلى منه. يقول وكان يقول إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما نالت الخلافة وليس فوقها في الدنيا منزلة تاقت إلى الآخرة. يعني يقول لما بلغت الخلافة ورأيت أنه لا يوجد شيء أعلى من الخلافة تاقت النفس إلى الآخرة، كيف أصل إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وتحقيق مرضات الله تعالى. قال ولما كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. وهذه يعني من الحكم فعلا، يعني إذا كانت الهمم عالية والمرادات غالية فإن النفوس تتعب حتى تصل إلى هذه الهمة، ولذلك يحتاج الإنسان أن يستحضر الهمم العالية. قال لما ولي الخلافة سمعوا في بيته صراخا عاليا من النساء، فسئل عن ذلك فقيل إنه خير امرأته وجواريه، فقال من أرادت منكن أن تذهب فلتذهب، ومن أرادت أن تقيم فلتقيم، وليس لها مني نصيب، فإني قد نزل بي أمر شغلني عنكن، فبكينا إياسا منه. يعني أول ما ولي الخلافة وجدوا صراخ من النساء، فلما سئل عن ذلك وجدوا أنه خيرهن، يعني بين أن يبقين معه على الزهد وعلى يعني انشغاله بالخلافة والمسؤوليات، أو أن يسرحهن صراحا جميلة. فأيسنا يعني من حاله أنه يعني أراد أن يكون مقبل على الله ومهتم بقضية الخلافة لأنها مسؤولية عظيمة. ذكروه مرة شيئا مما كان فيه قبل الخلافة من النعيم فبكى، يعني ذكروه وتذاكروا معه ما كان عليه من الرغد والنعيم قبل الخلافة، فبكى حتى بكى الدم، وكان أكثر ما يقتات به في حال خلافته العدس والزيت، يعني ما يأكل الأكل الكثير وإنما قوته المعتاد العدس والزيت، وهذا يعني من زهده وإعراضه عن هذه الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمر يعني الشهور 3 شهور ولا يوقد في بيته النار، وكان طعامه وطعام أزواجه الأسودان، الماء والتمر لفترات طويلة، وقلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم. قال فإذا عتب على ذلك يقول هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غدا في النار، يعني إذا عتب بأن يعني يأكل أنواع الطعام وألوان الطعام، فيقول نأكل هذا الطعام ونصبر خير لنا من الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من الاحتياط ومن الورع ومن الزهد، وإلا فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان نعمة فلا حرج أن يرى أثر هذه النعمة على وجه الكفاية. ودخل مرة على بناته وقد كنا تعشينا بعدس فيه بصل، فكرهنا أن يشم منهن رائحة ذلك، فلما رأينه هربنا فبكى وقال يا بناتي إنما تفعلن أن تتعشين الألوان ويذهب بأبيكن إلى النار. يعني حتى الأبناء والأهل كان يريد أن يربيهم على الطعام اليسير دون الألوان والإكثار والبذخ من الطعام. وكان يقول لأولاده إن أباكم خير بين أن تفتقروا ويدخل الجنة وبين أن تستغنوا ويدخل النار، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه. يقول يعني أنه خير بين الغنى وبين الفقر، وفي مقابل الفقر بإذن الله دخول الجنة، وفي مقابل الغنى ربما الحساب والعقوبة، فاختار الفقر، فاختار الفقر، وهذه جعلها موعظة لأبنائه. قال: كم أحمل في هواك ذلا وعنا، كم أصبر فيك تحت ضر وضنا، لا تطردني فليس لي عنك غنى، خذ روحي إن أردت روحي ثمنا. كان يقول لبعض أعوانه: إن رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني فقل ما تصنع يا عمر. التلباب هو يعني أعلى الثوب، الثوب من جهة الصدر ومن جهة النحر يسمى التلباب، والتلابيب، التلابيب يقولون أمسكه بتلابيبه، وهذا يحصل لما يكون مشاجرة فإنهم يمسكون الثوب من هذا الموضع. فكان يوصيهم يقول: إذا رأيتموني ملت عن الحق فامسكوني من ثوبي وذكروني. قال: من أجلك قد تركت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى، مولاي إلى متى بهذا أحظى، عمري يفنى وحاجتي ما تقضى، لا زال ينحل جسمه حتى كانت أضلاعه يعدها من رآه عدى، حبى والفراق أو حبي والفراق أورثاني سقما، هذا جسدي يعد عظما عظما، دعني فالشوق قد كفاني خصما، يا سهم البنين قد أصبت المرمى، أخفي شجني ولوعتي تبديه، والدمع ينم بالذي أخفيه، قلبي قلق يحب من يضنيه، لا أعذله فما به يكفيه. طبعا طريقة المصنف رحمه الله أنه ينقل الأبيات المناسبة، الأبيات المناسبة للمقام، سواء كان مقام الذل ومقام المحبة ومقام الافتقار، فإنه ينقل هذه الأبيات، وكثير من الأبيات هذه من الأبيات الزهدية، وبعض الأبيات يأخذها من المعلقات ومن أبيات العرب وغيرها. قال: كم كان يعذل على حالة ويلام، والمحبة تنهاه أن يصغي إلى عذل أو ملام، يعني كان الناس يلومونه ويعاتبونه ويعذلونه وهو لا يلتفت في قربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لو قطعني الغرام إربا إربا، ما ازددت على الملام إلا حبا، لازلت بكم أسير وجد وصبا، حتى أقضي على هواكم نحبا. قال: ما زالت به المحبة حتى رقته إلى درجة الرضا بمر القضاء. كان يعني من الصفات التي اتصف بها عمر بن عبد العزيز الرضا بالأقدار، الرضا بالأقدار رغم الابتلاءات المتوالية التي نزلت به، إلا أنه كان يتحلى بالرضا، وكان يجد في رضاه لذة وطمأنينة وسعادة. يقول: ومات أعوانه على الخير كلهم في أيام متوالية، ابنه عبد الملك وأخوه سهل ومولاه مزاحم. كان هذا أقرب الناس إليه وأكثرهم موعظة له وتشجيعا له على الطاعة، وما كان بين وفاتهم إلا فترات زمنية محدودة. فكان يقول بعد موتهم في مناجاته: أنت تعلم أني ما ازددت لك إلا حبا، ولا فيما عندك أخذت عني هؤلاء الأقارب، ولكني لم أزدد فيك إلا حبا، وهذا من تمام الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولما دفن ابنه عبد الملك وكان أحب الخلق إليه، قال: ما زلت أرى فيه السرور وقرة العين من يوم ولد إلى يومي هذا، فما رأيت فيه أمرا قط أقر لعين من أمر رأيت فيه اليوم. وهذا من تمام الرضا، يعني كان من أحب الأبناء إليه، وكان واعظ له وكان يحبه، حب شديد، ويقول واليوم وهو يموت وأنا أحب الناس إليك لإيمانه ورضاه بأقدار الله سبحانه وتعالى. وكتب إلى الأمصار أن الله أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله، فإن خلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي وإحسانه إليه ونعمته علي. يقول هذا يعني تقديرات الله سبحانه وتعالى يرضى بها، يرضى بتقديرات الله سبحانه وتعالى، وليس من محبة الله أن يعترض على شيء مما قضاه الله سبحانه وتعالى. قال إن كان سكان الغضى رضوا بقتلي فرضا، والله لو كنت لما يهوى الحبيب مبغضا، صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا. قال إخواني الخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشد، يعني الخير كله موجود في العزيمة الصادقة. إذا وجدت عند الإنسان العزيمة الصادقة فإنه يعني يفعل ما يفعل من الأمور العظام. ولذلك يقول العلماء من الأمثال الجميلة، قالوا عزائم الرجال تقلع الجبال، عزائم الرجال تقلع الجبال. فلو كان عند الإنسان عزيمة صادقة، لو لديك عزيمة في طلب العلم ستجد أثر هذه العزيمة، ولو كان عندك عزيمة في العبادة ستجد أثرها في أي شيء من أبواب الطاعات. إذا وجدت لديك العزيمة الصادقة فإنك سوف ترى أثر هذه العزيمة. قال وهي الحملة الأولى التي تهزم جيوش الباطل وتوجد الغلبة وتوجب الغلبة لجنود الحق، يعني العزيمة هي التي تنتصر بها على الشهوات، وهي التي تنتصر بها على الهوى وعلى الباطل. قال زجر الحق فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، هزم العزم جيوشا للهوى، سادتي لا تعجبوا إن صلحا. قال أبو حازم إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح، يعني إذا وجد عند العبد عزيمة صادقة على ترك المعاصي والمنكرات فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له الخير ويعينه. قال يشير إلى ما يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين. سئل بعض السلف متى ترتحل الدنيا من القلب، يعني متى يمتلئ القلب الآخرة وتذهب الدنيا عن القلب. قال إذا وقعت العزيمة ترحلت الدنيا من القلب، إذا وجدت العزيمة فإن الدنيا سترحل. قال ودرج القلب في ملكوت السماء، وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا، يعني إذا دخلت العزيمة القلب فإن هذا القلب يرتفع إلى السماء حتى يتعلق بالآخرة، وإذا لم يوجد فيه العزيمة سرعان ما يرجع القلب إلى الدنيا. قال من صدق العزيمة يئس منه الشيطان، الشيطان ييأس منه أي لا يهتم به كثيرا، لأنه صاحب عزيمة قوية تطرد الشيطان. ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان، ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان وسوفه ومنه. إذا كان العبد متردد في الطاعات، متردد في ترك المعاصي، فإن الشيطان سيكون معه وسيجد فرص للدخول عليه من التسويف ويعني التزيين والإغراء. قال يا هذا كلما رأك الشيطان قد خرجت من مجلس الذكر كما دخلت وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبليس، يعني كل ما ينتهي مجلس من المجالس وتخرج ولم تنوي التغيير ولم تمتلك إلى الآن العزيمة على الرشد فإن الشيطان يفرح بك، فإن الشيطان يفرح بك لأنك لازلت في فخاخه وشباكه. وقال قد فديت من لا يفلح، يا من شاب ولا تاب ولا عزم على الرشد ولا أناب، لقد أفرحت الشيطان وأسخطت الرحمن، يعني تمر عليك الأيام والسنون وشبت ومرت أيام الصبا وربما تدخل المشيب وأنت يعني لم تعزم، وبهذا الأمر فإنك تفرح الشيطان وتغضب الرحمن. قال وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح، وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. يعني الشيطان يتفداك بأنك يعني لا تفلح لما يرى من ضعفك وعدم عزيمتك في الطاعة. ثم انتقل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. قال هذا كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني هذا المعنى الموجود في حديث شداد بن أوس أيضا موجود في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا في الحديث: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وبينهما تلازم، وبينهما تلازم، فمن وفق للشكر وفقه الله للمزيد، ومن المزيد حسن التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف العلماء في المقصود دبر كل صلاة، هل المقصود به يعني قبل السلام في نهاية التشهد أو بعد السلام، لأن الدبر يطلق على الجزء من الشيء وعلى ما يكون بعد الشيء، ووردت أحاديث أطلق فيها الدبر وأريد بها بعد الصلاة. وهنا هذا الحديث أشكل على العلماء، هل المقصود به قبل السلام أو بعد السلام؟ والراجح أنه قبل السلام، الراجح أنه قبل السلام، لأنه جاء في رواية النسائي: لا تدع في الصلاة، لا تدع في كل صلاة، فذكر الصلاة، فهذا الذكر يكون في الصلاة، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: فهذان أمران، أحدهما شكر المنعم. أول أمر أن الإنسان يشكر المنعم، يشكر الله سبحانه وتعالى. قال: وهو مأمور به، قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر يعني من مقامات العبودية، وأخبر الله أن القليل من يوفق إلى الشكر وقليل من عبادية الشكور، ودعا إلى الاقتداء بالأنبياء وزكى الله الأنبياء بالشكر، كما قال في النوح، في نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، وفي إبراهيم: شاكرا لأنعمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فالأنبياء كانوا على هذا الشكر. قال: والشكر بالقلب واللسان والعمل بالجوارح. هذه آلات الشكر، آلات الشكر، وهذه فصلها يعني ابن القيم تفصيل جميل جدا في مدارج السالكين في يعني في درجة الشكر، منزلة الشكر، ذكر الشكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح. قال: والشكر بالقلب الاعتراف بالنعم. الشكر بالقلب يكون الاعتراف، أن تعترف أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، يكون في قرارة نفسك أن هذه النعم ليست بذكائك وليست باجتهادك، وأنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتراف القلبي بالشكر. قال: الاعتراف بالنعم للمنعم، وأنها منه وبفضله، وجاء من حديث عائشة مرفوعا: ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وهذا الحديث ضعيف. قال: من الشكر بالقلب محبة الله على نعمه، ومن حديث ابن عباس المرفوع: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن من الشكر القلبي أن يحب الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فوا عجبا لمن لا يرى محسنا إلا الله، كيف لا يميل بكليته إليه. يعني يقول هذه فطرة في الإنسان، أن الناس تحب من أحسن إليها، تحب من أحسن إليها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالإنسان إذا أحسن إلى الآخرين أحبوه، فكيف لو كانت كل النعم الظاهرة والباطنة في حياتك من الله سبحانه وتعالى؟ ألا يوجب ذلك عليك أن تحب الله سبحانه وتعالى؟ يعني البشر يعني لما يهديك إنسان هدية أو يسدي لك معروف تحبه، كيف الله سبحانه وتعالى أسدى عليك هذه النعم؟ بل كل النعم في حياتك إنما هي محض تفضل من الله تعالى. وقال بعضهم: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمؤتيكها حبا فلست بشاكر، إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر. يعني بعض ما قيل في أبيات الزهد أن الإنسان إذا لم يزدد على كل نعمة شكرا لله عز وجل فليس بشاكر، وإذا لم يصبر على ولم يقدم مرضات الله على الأهواء الأخرى فليس بصابر. قال الدرجة الثانية: الشكر باللسان. الشكر بالقلب، إذا عرفنا الشكر بالقلب فيه أمرين: الاعتراف بأن هذه النعم من الله، الأمر الثاني محبة الله. هذا هو درجة الشكر بالقلب. ثم انتقل إلى الشكر باللسان. قال: والشكر باللسان الثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها. هذا الشكر يعني اللسان، أن الإنسان يتحدث بنعمة الله عليه، يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه في المقام المناسب. قال: ذكرها وتعدادها وإظهاره، يقول من نعمة الله عليه كذا وكذا وكذا. وكان أهل الصلاح يجلسون مجالس خاصة يتذاكرون النعم، يتذاكرون نعمة الله على أنفسهم. لو الإنسان اليوم جلس مع نفسه يعد نعم الله عليه لعجب من كثر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث النعمان بن بشير المرفوع: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. وهذا الحديث صحيح، التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، يعني ترك التحدث كفر، أي كفر بالنعمة، وهذا من باب إطلاق الكفر وإرادة كفر النعمة، إرادة كفر النعمة، وهذا كثير في النصوص. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها، ذكر النعم شكرها. وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها. وهذا دعاء يعني نفيس: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، يعني يأتيه النعم فيجحد ويكفر بنعم الله، وأن أكفرها بعد معرفتها، يتعرف على النعم ثم لا يلتفت ويجحد هذه النعم، أو أنساها، ينسى هذه النعم فلا يشكر الله سبحانه وتعالى. والناس اليوم من كثرة النعم نسوا منزلة الشكر، نسوا منزلة الشكر. ولذلك الإنسان يحتاج أن يتذكر دائما هذه العبادة القلبية وهي شكر نعم الله سبحانه وتعالى، ويظهر أثرها عليه. قال فضيل ابن عياض: كان يقال من شكر النعمة، من شكر النعمة أن تحدث بها، يعني من شكر نعمة الله التحدث بهذه النعمة، هذه يعني إظهار شكر النعمة باللسان. وجلس ليلة هو وابن عيينة، يعني فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة كلاهما من العلماء العباد، يتذاكران النعم إلى الصباح. وهذا مقصد مهم جدا، يعني جلسوا يعني ليلة كاملة يتذاكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليهم إلى الصباح. فهل يعني وجد فينا هذا الأمر أننا نتذكر النعم بين الحين والآخر حتى نشكر هذه النعم؟ ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الشكر بالجوارح. قال: ألا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله تعالى، وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصي. يعني ذكر فيه صورتين أو مرتبتين في الشكر بالجوارح، أن يجعل هذه النعم في طاعة الله، وأن لا يصرف النعم في معصية الله، أن لا يصرف النعم في معصية الله. آتاك الله البصر، أشغله في التأمل في خلق الله، في قراءة القرآن، في طلب العلم، اجعله في مراضيه، ولا تجعل هذا النظر في النظر الحرام. وهكذا سائر النعم على هذا النفس وعلى هذا النسق. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، وهذا دليل أن الشكر يكون بالجوارح، أن الشكر يكون بالجوارح أي بالعمل. قال بعض السلف لما قيل لهم هذا يعني دعوا إلى الشكر لم تأتي عليهم ساعة إلا وفيهم مصل، يعني شكر بالعمل لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا أيضا من شكر الجوارح، التعبد لله سبحانه وتعالى. والإنسان كلما أحدث الله له نعمة ينبغي أن يحدث لهذه النعمة شكرا. ومر ابن المنكدر محمد بن المنكدر بشاب يقاوم امرأة، أي يتحرش بامرأة، فقال يا بني ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك القوة وأعطاك النعم وأعطاك الصحة، ليس يعني تتحرش في النساء وتقاوم النساء، لأن النعم إنما تصرف في طاعة الله ولا تصرف في معصية الله. قال العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهى. يعني هذا عجب من الناس أنه يعلم أن هذه النعم كلها محض فضل من الله سبحانه وتعالى وهو يجعل هذه النعم في معصية الله تعالى. قال هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ يعني لو ما رأى الإنسان العقوبات ينبغي أن يشكر الله على كثرة النعم ويستحي من الله سبحانه وتعالى، كيف الله ينعم عليك هذه النعم وتسخر هذه النعم في معصية الله. قال من كثرت عليه النعم فليقيدها بالشكر، وإلا ذهبت النعم تقيد بالشكر. قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله، فشكر الإله يزيل النقم. وهذه أبيات جميلة مشهورة في الزهد، إذا كان الإنسان في نعمة فليحافظ هذه النعم ويبتعد عن المعاصي فإن المعاصي تزيل النعم. ودخل خالد بن صفوان على عمر بن عبد العزيز فقال يا أمير المؤمنين إن الله لم يرضى أن يكون أحد فوقك فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر له منك، فبكى عمر حتى غشي عليه، يعني ذكره بنعمة الخلافة وما أتاه الله يعني من الدنيا وما سخر له. قال كل هذه الخلافة سخرت لك، ينبغي أن تكون من أكثر الناس شكرا لله سبحانه وتعالى، فبكى من ذلك. قال الأمر الثاني حسن العبادة، الأمر الأول أن يشكر النعم، الأمر الثاني حسن العبادة. قال وحسنها إتقانها والإتيان بها على أكمل وجوهها. وإحسان العبادة يكون بأمرين، بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. والأحسن من الأعمال ما كان خالصا وما كان متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء يعني هذا أصل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثركم عملا، لأن المعتبر هو حسن العمل. فقد تكون عند الإنسان عبادات كثيرة لكنها تذهب هباء منثورة، لأنها لا تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يستحضر الإخلاص فيها لله عز وجل. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الشرك ليس بحسن لعدم وجود الإخلاص فيه وصرف العبادة لغير الله تعالى، والبدعة أيضا ليس عمل حسن لخفاء وعدم وجود متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل الحسن هو ما وجد فيه الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. وهنا يعني أشار إلى منزلة يعني إلى منازل الإحسان التي يتعبد الإنسان بها لله سبحانه وتعالى، منزلتين كما في الحديث. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأشار إلى مقامين، مقامي الإحسان. قال أحدهما أن يعبد الله العبد مستحضرا لرؤية الله إياه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ويستحضر قرب الله منه واطلاعه عليه، فيخلص له العمل ويجتهد في إتقانه وتحسينه. والثاني أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه، فيعامله معاملة حاضر لا معاملة غائب. من أعظم المنازل منازل الإحسان، منزلة المراقبة ومنزلة المشاهدة، منزلة المراقبة ومنزلة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه منازل عظيمة تجعل الإنسان يحسن العمل لله تعالى. قال وقد وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يصلي صلاة مودع، يعني يستشعر أنه يصلي صلاة لا يصلي بعدها صلاة أخرى، فيحمله ذلك على إتقانها وتكميلها وإحسانها. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع، يجعل الإنسان يخلص ويتقن هذه الصلاة لله عز وجل. وقد وردت أحاديث فضائل الأعمال مقيدة بإحسان العمل، كما في حديث أبي سعيد، يعني كثير من الأحاديث جاءت بقيد إحسان العمل لله عز وجل. قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، هذا وجه الشاهد، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحي عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلى أن يتجاوز الله عز وجل. خرجه البخاري تعليقا، وفي رواية قيل ائتنف العمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وجه الشاهد في الحديثين إذا أسلم العبد فحسن إسلامه وإذا أحسن أحدكم إسلامه، يدل على أن الإنسان يحسن العمل لله سبحانه وتعالى. وذكرت أن الإحسان يتحقق بتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الأعمال عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاره. وجه الشاهد فأحسن الوضوء، دعوة إلى إحسان الوضوء. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول وبالآخر. وهذا فيه أثر الإحسان، إحسان العمل لله سبحانه وتعالى وأثره على الإنسان. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. يعني ممكن واحد يصلي 20 ركعة من غير إحسان وإتقان، وواحد يصلي ركعتين مع متابعة وإخلاص وحضور قلب، الذي يصلي ركعتين أفضل من الذي يصلي 20 ركعة، وهكذا بقية العبادات. قال بعض السلف إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، نفس الصف خلف الإمام يقفان بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، باعتبار الإخلاص، باعتبار الخشوع، باعتبار الخضوع، باعتبار الخشية، باعتبار العبادات القلبية. قال كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله كما حفظتني، وبين من تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. يعني الناس متفاوتين في أثر صلاتهم وفي المحافظة على صلاتهم. ولهذا قال ابن عباس وغيره صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن، يعني لما يصلي الإنسان ركعتين لا يحدث نفسه حاضر القلب، هذا خير له من أن يصلي ركعات كثيرة والقلب بعيد وغير حاضر. قال بعض السلف: لا يقع عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. قال يشيرها إلى هذا إلى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل، يعني العمل إذا كان معه تقوى فهو ليس بقليل، وإن كان قليل في الكمية فهو عظيم في الكيفية، فهو عظيم في الكيفية، يعني ركعتان قليلتان في الكمية عظيمتان في الكيفية إذا استحضر الإنسان هذه المعاني. قال يشير إلى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال من قال من الصحابة: لو علمت أن الله قبل مني ركعتين كان أحب إلي من كذا وكذا، فمن اتقى الله في العمل قبله منه، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه. هذا كان حال السلف الصحابة والتابعين، يعني كان يسألون الله أن الله يتقبل منهم حسنة ويتقبل الله منهم ركعتين، وهذا من حرصهم على قبول العمل، وهذا ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. قال: والتقوى في العمل أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة، وإن ارتقى إلى الاتيان بآدابه وفضائله كان أكمل. يعني التقوى في العمل أن يأتي بالواجبات والأركان، والأكمل أن يأتي بالمستحبات. قال: والقبول هنا يراد به الرضا بالعمل، والمدح لعامله، والثناء عليه في الملأ الأعلى، ومباهاة الملائكة، يعني قبول هذه الأعمال أنها تقبل ويرضى عن صاحبه ويثنى عليه. قال: وقد يراد بالقبول الثواب على العمل، وإن لم يرضى به ولم يمدح عامله فيجازى عليه بأنواع من الجزاء فضلا من الله وإحسانا، وإن لم يرضى عامله. يعني يقول القبول قبول العمل درجات، يعني قد يكون على وجه الإجزاء أنه يجزئ هذا العمل وإن لم يحصل على الدرجات العلى، وقد يكون الإجزاء مع حصول الدرجات العلى، الدرجات العلى. وهذه تفصيل، يعني يشير إلى مسألة معروفة يعني في القواعد الفقهية، وهي الفرق بين الإجزاء والقبول، أنه لا تلازم بين الإجزاء والقبول، يعني قد يكون الشيء مجزئ غير مقبول، قد يكون الشيء مجزئ غير مقبول. طبعا قد تستغربون هذا، هذه يعني تفصل في مسائل القواعد الفقهية، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شرب الخمر في المرة الثالثة لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل هذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما يترك الصلاة ولا يصلي؟ يصلي. هذه الصلاة هل هي مجزئة؟ نعم مجزئة، لكن ليس له القبول، يعني الثواب الذي يحصله. قال: كما رؤي بعض العلماء المفرطين في النوم فسئل عن حالي فقال: غفر لي وأعرض عني وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعلمهم. وهذا يعني ذكر بعض صور الوعيد على عدم تطبيق العلم. قال: ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل، وإن لم يثب عليه بثواب غير سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به. هذا الذي ذكرنا، الذي أتى كاهن أو عراف فسأله، والذي شرب الخمر من لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا يصلي ويحصل له الإجزاء لكن لا يحصل له الثواب. قال: والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول بالوجه الأول وهو الرضا، ويخافون من فواته أشد الخوف. يعني العلماء يطلبون الإجزاء ويطلبون الثواب ورضا الله، يعني أعلى الدرجات في قبول الأعمال. قال مالك بن دينار: وددت أن الله إذ جمع الخلائق يقول لي: يا مالك، فأقول لبيك، فيأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة، فأعرف أنه قد رضي عني، ثم يقول لي: يا مالك، كن اليوم ترابا، فأكون ترابا. يعني يقول: لو لا أنال من الله يوم القيامة إلا الرضا لكفاني ذلك شرفا. كان بعضهم يقول في سجوده: متى ألقاك وأنت عني راض، وعذبتني بكثرة الإعراض، واعتاض ولست عنه بالمعتاض، يا من بوصاله شفى أمراضي، هل أنت علي ساخط أم راضي. قال رضاه أكبر من الجنة ونعيمها فليس للعارفين هم سواه، يعني الناس الإنسان يعني من الأشياء المهمة التي يحرص عليها ومن المقاصد الشرعية تحقيق رضا الله، الفوز برضا الله، فليس بعد رضا الله ثم إلا الجنة. قال لعلك غضبان وقلبي غافل سلام على الدارين إن كنت راضيا، يعني إذا رضي الله سبحانه وتعالى فلا يلتفت إلى شيء بعد ذلك إذا حقق الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق على هذا المتن ونكمله إن شاء الله في المجلس الثالث بإذن الله تعالى. وأوصيكم ونفسي وأكرر دائما بالاجتهاد في هذه الليالي المباركة، لا سيما هذه الليالي الوترية الفردية التي هي أرجى الليالي، أكثر فيها من القيام ومن الذكر ومن الاستغفار ومن قول ما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة: إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويرزقنا وإياكم ما فيها من البركات والأجر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.